الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن لله في أيام دهركم نفحات كما ثبت في الحديث، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. والذي يجهل نفحات الله كيف ينتفع بها؟ من الله علينا بنفحات في أيام الدهر، بين الفينة وبين الفينة وبين الساعة والساعة، ومن هذا ما نحن نرصد. نحن في نهاية شعبان وفي الإقبال على رمضان، وجاء هذا الترتيب الرباني العجيب ليحمل العباد إليه حملة، وليأخذ بنواصيهم إلى الخير أخذا، لأن لله هم في نجاة خلقه وليس له هم في تعذيبهم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. جاء وحي ربنا وجاءت رسل ربنا لهذه الغاية، لإنقاذنا ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور بإذنه. جاء الوحي ليسمو بنا ويرتقي. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو شأنكم، سمو مكانتكم عند الله عز وجل. جاء الوحي ليخرجنا هذا الإخراج الدقيق، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن هذا الإخراج وجود مثل هذه النفحات في أيام الدهر، حتى نقوم أولا بأول ونسمو كل ما فترنا. من هذه شهر شعبان ورمضان بعده، وشعبان من الله على البشرية فيه بمنتين. المنة الأولى أنه شهر رفع الأعمال، عمل العادة كله يختم في شعبان الكتاب ثم يرفع إلى الله عز وجل ويبدأ كتاب جديد. فالسعيد من ختم له كتابه بأحسن أعماله. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال، أي لا تؤجلها، إنما الموت يأتي بغتة. وجاء شعبان قبل رمضان حتى ينتبه الأنام فيعودوا إلى ربهم ويصوبوا إليه ويستغفروه ويكثروا من الصالحات حتى يختم لهم الكتاب بهذه الصالحات. ثانيا، لأن السيئات التي سجلت طيلة العام لا يمحوها بعد الكتابة إلا عمل صالح واستغفار تائب. قال تعالى: أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: والذين يدرؤون بالحسنة السيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس من خلق حسن. فجاءت الطاعات لتمحى السيئات التي كتبت قبل رفعها، هذا جانب. الجانب الثاني الاستغفار. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالاستغفار ماح لما كتب، والحسنات ماحيات لما كتب. هذا المنة الأولى حتى نراجع أنفسنا ونستغفر ربنا ونحسن عاقبة كتابنا الذي سيرفع إلى ربنا قبل أن يقضي فيه أمره. كل هذه المعاني تؤخذ من هذا المعنى. ولذا تقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر كل شيء عدا رمضان. بل قالت في الرواية الأخرى في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية البخاري قالت: قلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان؟ قال: يا عائشة، شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا القضية ليست محصورة في الصيام، كان يكثر الصيام ويكثر القيام ويكثر الاستغفار ويكثر الأعمال الصالحات وبر الناس والإحسان لأهله وأرحامه، ويفعل الخير كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يوقى كل ما كتب من سيئات ويختم الكتاب بأعظم الطاعات. هذا معنى دقيق جدا عز ما انتبه إليه من الناس. جاء شعبان لهذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية والمنحة الثانية أو النفح الثاني في شعبان، وأنا بختصر اختصارا شديدا حتى لو طول عليكم، المنحة الثانية وقوع التغيير في هذا الشهر. فإن شئت تقول شهر شعبان شهر تغيير أحوال الناس. ما معنى التغيير؟ في هذا الشهر وقع تحويل قبل، أليس كذلك؟ ما ارتباط القبلة بنا؟ وهل القبلة مجرد تحويل قبلة هذه قصة تاريخية وقعت وانتهت، أم جعلها الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ووحيا يتدبر ودروسا تعتبر؟ هذه معنى خطيرة جدا، والناس عنها في غفلة قاتل. تحويل قبلة يا إخواني عرضت قضية من أخطر القضايا في حياة المسلم. لما نزل الوحي نزل لغير حياة الناس، ويحول حياتهم من ألفها ليائها، من عادات ورثوها إلى عبادات أمروا به. جاء الوحي ليجعل حياة المسلم كلها لله عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي بكاملها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. جاء الوحي لينقل هذه النقلة. فمجرد أن بدأ الوحي ينزل فهم الصحابة، هذا الفهم الدقيق جدا، أن الله شاء أن يصبغ حياتنا بصبغة جديدة سموها بالربانية، أو سماها القرآن بالربانية. وعنها يقول تعالى: صبغة الله ومن أحسن والله صبغة ونحن له عابدون. عابدون محبون طائعون. فالعبودية تشمل معنى المعنى كما قال الشيخ الإسلام تيمية: العبودية تعني غاية الحب لله، نهاية حب مع غاية الذل له، غاية الطاعة له. يبقى نهاية الحب بكل درجاتها مع نهاية الطاعة بكل درجاتها. فنحن أمرنا أن نصبغ حياتنا هذه الصبغة الجديدة والتي لم يرضى الله من عباده غيرها. فقال تعالى: ما كان لبشر، أي كان موقع هذا البشر، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ولو نبي، أي ولو نبي، ما كان لبشر، أي كان موقعه، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي ورأيي. ولكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ولكن كونوا ربانيين، هذا هو المنهج الذي لا يرضى الله غيره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الربانية تعني أننا لا نتلقى في حياتنا أمر إلا من صاحب الأمر سبحانه وتعالى. الربانية تعني أننا لا نعمل في حياتنا عمل إلا ونرجو رضا صاحب الأمر، نحيا بأمره ونعمل من أجله. هذه خلاصة العبادة، لا نتلقى أمر إلا منه لأن هذا حقه كرب، ولا ننصاع إلا له لأن هذا واجبنا كعباد. لذا يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الكون كله دار بأمره، فكيف ينصاع الخلق كله له ويأبى الإنسان؟ ثم ختم الآية بقوله ألا له الخلق والأمر، إن لم يكن لله الخلق فمن الخلق غيره؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم لهم شركاء خلقوا خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خلق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا ندرك هذا المعنى، فإن لم يكن فينا خالق وهو وحده الخالق، فكيف نتصور أنه خلق خلقه وترك إدارة خلقه لغيره؟ هل يتصور هذا عاقل؟ إذا قال ألا له الخلق والأمر، بل قطع هذه القضية فجعل هذا الأمر خاص به وحده ولا سبيل لأحد من عباده إليه، فقال تعالى قل إن الأمر كله لله. كل وجميع الفاظ عموما عند علماء الأصول والكل مجمع على هذا، قل إن الأمر كله أي دقيقه وجليله لله. وفي الأخرى قال بل لله الأمر جميعا. وفي الرابع قول ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا كان هو الخالق وهو الآمر فلن تقوم حياتنا إلا بأمره حتى نكون عبيد له. هذا المعنى الدقيق. الصحابة لما عرفوا بدأوا يغيروا كل عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي ورثوها وألفوها واعتادوا عليها، حتى وصل لمراحل الأمور الفطرية التي جبلت عليها النفوس البشرية كانوا يسأل عنها ليتعلموا صبغة الله فيها. من من الناس لا يأكل ويشرب؟ كل الناس تأكل بفطر. الصحابة سألوا أين نأكل وعند من نأكل وعند وكيف نأكل، سألوا وجاء القرآن يتلى عليهم ليعلمهم صبغة الله فيه. حتى في هذه القضايا العادية عند الناس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فجاب كل الكيفيات وكل الأبيات حتى ندرك أن هذه صبغة رب الأرض والسماء. فبدأوا من عادات أول عاداتهم حتى استمروا في تغيير كل العادات، والقرآن ينزل يصحح هذه العادات وغيرها وغير هذه الأعراف حتى تكون كلها من عادات تتحول لعبادات. كان آخر عادة ألفها الصحابة واعتدوها بل عدوها أعظم دين حبهم لبيت الحرام وتعلقهم الشديد، وخاصة أنهم ورثوا ذلك جيل عن جيل. البيت الحرام الذي بناه قواعده آدم، وقيل الملائكة بنته لآدم، وجاء تكليف الله النبي الله إبراهيم ولد إسماعيل برفع البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد وضعت قبل مع آدم، ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت مر على الناس فنص أن الكعبة، بل نص القرآن إن أول بيت مر على الناس للذي ببكة مباركة، والنبي يسأل فيجب بنفس الإجابة القرآنية قال مكة الحرم، قال والذي يليه، قال بيت المقدس. قالوا كم كان بينهما يا رسول الله؟ قال 40 عاما. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، أول بناء وضع لعبادة الله في الأرض كان المسجد الحرام، والعرب ألفوا ذلك. لما بنى نبي الله إبراهيم ولد إسماعيل صار إليهم، إلى أهل البيت، أشرف الخلق، عباد الله والأنبياء منهم، الصالحون منهم، وكل عليهم خدمة البيت وسدانته. فظلت هذه الخدمة في ذرية إسماعيل عليه السلام، ومع ما أصهروا الجراهمة، وفتح البيت لحجاج البيت له، وأذن نبي الله إبراهيم، وجاء الناس أفواجا، وبدأ الحج من هذا التوقيت الغابر في التاريخ. أهل مكة اكتسبوا مكانتهم عند الناس بخدمة البيت ووجوده حوله وبخدمة أهله، ورأوا في تاريخ الحرم ما يحملهم على ذلك حملة. من هذا أن الجراهم ظلوا في منعة وفي غنى ما داموا يخدمون البيت ويخدمون أهله. فلما جاء فريق منهم أساء واعتدى على الحجاج والعمار وأهمل في خدمة البيت وفرض الإتوات والضرائب على الحجاج، عوقب الجراهم بسلب البيت منهم، سلبته خزاعة وتولت خزاعة خدمة البيت. والكلام ده بيحكيه من؟ قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ظلت خزاعة في منعة ما دمت في خدمة البيت وأهله وفضل الرحمن. فلما اعتدت خزاعة عاقبهم الله بقصي بن كلاب، فتولى هو وبطون قريش خدمة البيت. قصي قال هذه العبارة، قال: البيت الحرام يلفظ خبثة، ما تعدى أحد فيه إلا عوقب بالطرد والحرمان. قرأ هذا المشهد من تاريخ البيت، لذا فرض فرائض على أولاده أهل قريش أن يجعلوا خدمة البيت مقدمة على أنفسهم وأولادهم وزوجاتهم وأموالهم. فربوا من عهد قصي حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحب الشديد جدا للبيت وتقديسه. وصل لمرحلة أن قصي فرض عليهم فرض أن لا يبقوا في مكة في بيوتهم التي يعيشوا فيها موسم الحج والعمر، يأخذ نساءهم وأطفالهم ليخرجوا بهم إلى الخيام في الجبل في الصحراء، ويفرغ بيوتهم موسم الحج والعمرة كاملة لسكن الحجيج. وفرض عليهم ألا يأخذوا عليها كراء ولا أجر، فكان الحج حج مجانا لا يدفع إيجار. بل زادهم، قال: أنتم في بلد لا زرع فيه ولا ضرع، وساق الله لكم أرزاقهم على أيد هؤلاء الحجيج وفوده التي حجات، فتجمعوا من كرائم أموالكم ما نستضيف به ضيوف الرحمن. فكانوا يجمعوا من كرائم أموالهم ما يطعم به كل الحجيج والعمار موسم الحج والعمر. جد النبي وهو أحفاده هاشم ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد نافع ابن قصي بن كلاب، هاشم ما سمته أمه هاشم، لكن سمته قريه هاشم لأن بطنه كان المسؤول عن الرفادة، الرفادة أطعام الطعام، فكان هو الذي يسوى الخبز وهو الذي يقوم بتهشيمه وصناعة الثريد منه ليطعم الحجاج والعمار، فسموه هاشم لتهشيم الخبز. أن أسخذ المعنى حتى ندرك إلى أي مدى وصل حبهم للبيت وتقديسهم له وإجلالهم له، شأن عظيم جدا. فقدموا محبة البيت على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى نسائهم وتعلقت قلوب البيت تعلق شديد، والناس في كل جزيرة العرب يعرف لهم هذا الفضل، أنهم يستضيفهم للحجاج على نفقاتهم، مطعمهم ومشربهم، ضيافة على قريش، إقامتهم على نفقة قريش. هذا الكلام رفع مكانة قريش في العالمين. فكان التصارع بين بطون قريش أي ينال أعظم الشرف في إدراك أكبر عدد من الخدمات للحجاج والعمار والبيت الله الحرام، كان التنافس على هذا. هذا الحب الشديد نشأ النبي فيه وأصحابه، وظلوا في مكة بعد الإسلام فترة يتوجهون الكعبة ويصلون إليه على عادة أقوامهم لا على تشريع نزل لهم من ربي. ظل هذا الأمر فترة مع الصحابة الأوائل حتى نزل أمر تغيير القبلة وأمر الله لهم بالتوجه لقبلة بيت المقدس. لما جاء هذا الأمر لو وجهوا لأي قبلة أخرى بيت المقدس لهذا الأمر، لكن بيت المقدس خصوة، قبلة خصومه أهل الكتاب وأعدائهم، فكان الأمر قاسي عليهم جد جد. الصحابة كيف يتركوا قبلة آبائهم وأجدادهم وتوجهوا لقبلة أعدائهم؟ لذا يقول تعالى بنص قرآني: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول ممن ينقلب على عقبيه. يرتد، أي يرتد. لما صدر الأمر بالتوجه لبيت المقدس من الصحابة الأوائل السابقين الأولين وهم في مكة لم يهاجر بعد، من ارتد كفر، كفر لعظم هذه القضية عليه. إزاي يغير عادة كهذه هو بيعتبرها قمة العباد، قمة العباد، ودي كانت آخر عادة باقية عندهم لم تغير. وأذن الله أن تغير في شعبان ليكون شهر شعبان شهر التغيير، تغيير العادات والأعراف والتقاليد لتصبغ كلها بصبغة رب العباد. الشاهد يا إخواني انقلب من قلب وارتد من ارتد وثبت من ثبت. وفيها يقول تعالى: وإن كانت قضية التغيير دي لكبيرة، أي شديدة جدا، إلا على الذين هدى الله. النبي نفسه وهو سيد الخلق وإمام الطائعين طاع أمر الله والتزم وصلى بيت المقدس، لكن كان في مكة في الفترة الأولى، فكان يحتل لنفسه من شدة حبه هو أيضا بالبيت وتعلقه به، فكان يتجه إلى الشام يجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس الكعبة، فكان يقف يصلي ما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. إذا صلى اتجاه الكعبة خلف الكعبة الشام، يبقى صلى جهة بيت المقدس وصلى والكعبة أمامه. فعلى ذلك في الأشهر التي قضاها في مكة، فلما هاجر المدينة وكانت القبلة مازالت إلى الشام، واستمرت المدة التي مكثتها كانت حوالي 16 شهر أو 17 شهر. لما سافر المدينة وقع في الحرج، إن اتجه لقبلة بيت الشام صارت مكة خلفه، فكان يتجه لبيت المقدس على الله وقلبه في الكعبة. حتى هذه التي أخفاها أبى الله إلا أن يجعلها قرآن يتلى، وفيها يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي يرتضيها كما ارتضاها كل أصحابه، لكن لما وجهوا إليها مرة ثانية لم تكن عادة بل صارت عبادة. وهذا يستوجب علينا أن نراجع حياتنا كلها، أي عادة ليست لله لنصبغها بوحل، لنصبغها بوحل. فشهر شعبان شهر المحاسبة، شهر شعبان شهر التغيير، كيف نخلص من كل عادة؟ فما بالك لو كانت العادة دي محرمة، اللي اعتاد يشرب دخان ولا هباب ولا مخدرات ولا غيرها، كلنا مطالبين أن نرجع وأن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل وأن ننيب قبل دخول رمضان. فإن استطعنا أن نغير من عاداتنا ونصبغ بوحي الله حياتنا بهذا نهيئ لرمضان. ودي أخطر تهيئة الناس عنها في غفلة. كلنا بنقرأ آية تحويل القبلة وكأنها حادثة تاريخ انتهت وعز من ننتبه إليها مع أن الله جعلها قرآن يتلى وأمرنا بالتدبر فيه كقرآن واستخراج ما فيه من أداب وأخلاق وأحكام. كتاب أنزله إليك مبارك لم يقل يتلى قال ليتدبر آياته. واللام هنا لام تعليل وكأن علة نزوله التدبر وليتدبر آياته. ثم جاء بلام التعليل مرة أخرى قال وليذكر أولو الألباب كما يقول ابن القيم وغيره يذكر أن يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة مطلوب تدبر مطلوب وعي مطلوب عمل لكل آيات القرآن بما فيها هذه الآيات هي جزء من القرآن. واضح المعنى الدقيق. وبرضه أيضا يعني سقط هذا المعنى في عجالة سريعة جدا واختصار شديد جدا حتى لو طيل لأن قصة تحقيق قبلة تحتاج أن نفصل كل الآيات التي ورد فيها وده أكثر من ربع ورد في قضية تحويل القبلة. كل هذا استعدادا لرمضان. رمضان ليس شهر عادي بل أعظم منحة أوتيها البشر لأنها شهر الصلة بين العباد ورب العباد. فيها نزل الوحي القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر. حميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. ففي هذا الشهر بدأت الصلة الحقيقية بين العباد رب العباد. جعل الله في هذا الشهر منح لعباده لا مثيل لها. مش منحة منح نذكر منها ما استطعنا. من أعظم هذه المنح ما ثبت في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له. حديث صحيح حديث قدسي قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. هذا الحديث خطير وللأسف الشديد لبس فهمه على الكثير. ما معنى قوله كل عمل ابن آدم له؟ هل الصلاة لنا؟ هل الزكاة لنا؟ هل الحج لنا؟ فما معنى كل عمل ابن آدم له؟ ثم قال إلا الصوم فهو لي. طب الصوم لله والصلاة والزكاة وفيه إنسان بيؤدي الصلاة والزكاة من فطرته وحدها بدون وحي رب المنزل. كيف ونحن مأمورون أن نجعل الحياة كلها لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإحنا أمرنا أن نجعل الحياة كلها لله كل أعمال لله. لماذا خص الصيام؟ أين وجه التخصيص؟ للأسف الشديد يعني حتى سمعت كثير من الخطباء تاه في الحديث تاه في فهمه. لك أصل الصيام سر بين عبد رب. طب والصلاة ما سر بين عبد رب؟ والزكاة النبي يقول حتى لا تعلم شمال وأعطت يمين سر بين عبد رب. وكذلك سائر العبادات أين وجه التفريق بين الصيام وغيره؟ هذا اللبس وقع فيه الكثير قضية الإخلاص. وبعد فريق ثاني قال لي يبقى في الأجر أجر الصيام يختلف عن أجر سائر العبادات، ماشي، وارد بعض النصوص توحي بهذا. لكن حقيقة الحديث القدسي هنا ما عدا هذه، بل عدا معنى دقيق جدا. فالصلاة نصوص السنة، فقوله كل عمل ابن آدم له، قالوا هنا يقدر محذوف أي وكل له. إيه معنى وكل له؟ أن يعمل هو بطاقاته فيه وإمكانياته، ليس فيه مدد رباني كبير. المعتاد هنزل هتاخد خطوة، هي هناك على خطوات، لكن كن يتدخل رب العباد ويعطي إعانات شديدة جدا، الكلام ده غير ورد في كل الطاعات. فمعنى كل عمل ابن آدم له، له أن يعمل فيه بإمكانياته، ما في تدخل من رب العباد. إيه إمكانياته؟ كل إنسان منا له نوازع في داخله ونوازع من خارجه تعينه على الطاعة والمعصية. الذي في داخله كثير مش قليل، منها الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، كل دي قوة في الصدر. هنتكلم عن النفس مثلا، الرب ذكر أن فيها قوة خيرية وقوة شرية، فقال تعالى في أطول قسم والشمس وضحاها القمر تتلاها، إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن كل واحد فينا نفسه فيها النوازع بالخير ونوازع بالشر. إن نزعت بالشر أمرت، وإن النفس لم يقل آمرة، قال لأمارة بالسوء. أمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة، يعني كثيرة الأمر بالسوء. فالنفس تأمر بالسوء وفي المقابل قد تلوم على السوء وتمنعك منه. وفي هذا يقول تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ففيها الفجور وفيها التقوى. فنوازع تدعوك الخير ونوازع تدعوك الشر من داخلك، وهناك قوة من خارجك، وقوة الخارج خطيرة جدا، منها القرينات. وعنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملك وشيطان. لكل إنسان، ما في إنسان يخلو هذا، ملك وشيطان. الملك يدعوه للخير وحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر وحضه عليه. يقول لكل إنسان. الصحابة سألوه متعجبين، قالوا حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، لكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا للخير وحضنا عليه. طب شيطان النبي أسلم، شياطيننا أسلمت ولسه شغالة؟ ها؟ حد منكم شيطان أسلم؟ كله شغال. طيب، كل طبعا هذان القرينان نص حتى عليهم القرآن، لكن نص عليهم في العاقبة يوم القيامة. قرينك من الملائكة اللي أمرك بالخير ده، إن أبيت يأتي يوم القيامة لا تبرأ الله منك. قال تعالى وقال قرينه أي من الملائكة هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه الثاني الجن ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. إذا كل إنسان فينا له قرينة، قرينة يدفعه للخير وهو الملاك، قرينة يدفعه للشر والشيطان. كل عباداتنا تعاملنا فيها بهذه القوة، ولا في عبادة حصل خلل في هذه القوة؟ ها؟ الشياطين أسلمت؟ أبدا. النفوس عن الأمر بالسوء سكتت؟ أبدا. النفوس الداعية للحق توقفت؟ أبدا. الملك عن دفعك واللم بالحق توقف؟ أبدا. إذن قوله تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له، أي له أن يعمل فيه بهذه الإمكانيات تتخذ، إلا الصوم، وده موضع الاستثناء. أين الاستثناء؟ في إيه؟ أن الله عز وجل وعد أن يتدخل في رمضان ليحد من قوة الشر بالقوة وبالقهر. إزاي؟ كم عدد الشياطين اللي تسعى الليل والنهار لإضلالنا؟ حد يعرف عندهم؟ كل واحد فينا قرين، إذا بعدد البشرية فيه قرناء، وصلت؟ ده فريق. في فرق تانية، هل الإنسان له قرن واحد ولا قرناء؟ ده واحد ملازم لكن له قرناء آخرون. كل من عشى عن الحق، مش عمى، عشى، والعشى دون عمى، يعني العمى قال لا يرى الحق، العشى يرى بعضه ولا يرى بعض، ما لم يره من الحق تتلقفه في الشياطين. وفي هذا يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بتقن الثاني غير الاول. طب يعمل ايه؟ هل ده قرين واحد؟ لا، ده قائد، يعني رئيس فرقه، لواء، فريق، ومعه كتيبه. اجبنا الكلام ده في النص الايات يوحي بهذا، قال فهو له قرين وانه ولا وانهم، قال وانهم يبقى مش لوحده، ده مع الفرقه بتاعته. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ويعضد هذا الحديث الصحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المرء بيته ليلا فقال بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لاعوانه، من اعوانه الكتيبه اللي معاه، يعني كل واحد سنه وراح بيته ومعه كتيبه، كتيبه كامله مع كل واحد، مع كل واحد، كل واحد يدخل بيته يقول بسم الله السلام عليكم، يقول الشيطان للكتيبه دي كلها ويلكم لا مبيت لكم الليل. فان لم يسلم قال الشيطان عالي هلموا هلموا فقد ادركتم مبيت. فتدخل الكتيبة كلها معك. الشياطين يقولنا لا تفتح باب لوحدها، وفي الحديث الشياطين لا تفتح بابا ولا ترفع وكاء، لو وضع على طعامك ولا عودة مش هرفع الغطاء عنها ولا أكلوها، لكن انت سيبها مكشوفة وسيب الباب مفتوح دخلته وما سمتش وسلمت هيدخل معك بالسلام. هلموا فقد أدركتم المبيت، هينام معك طول الليل مليين المكان حتى فراشك، تتقلب بالليل واحد على يمينك واحد على شمالك، هتمل عليه يديك بوكس، يديك كوع، يديك ها شلوط، يديك ركبه، انت ورزقك بقى. وضحت؟ فتلاقي قايم الليل نايم الليل كله، وقايم الصبح تعبان، ياه تعبان عايز انام تاني، ليه؟ واكل علقه الليل كله، الليل كله بتضرب، نايمين معاه الليل كله، مش واحده اتنين، انت كتيبه. قال النبي في وقت الحديث فإذا قال عند عشائه بسم الله قال الشيطان عوانه ويلكم لا عشاء لكم الليل، فإن لم يسمي قال الشيطان عوانه هلموا فقد أدركتم العشاء. أنت تأكل لقمة هم يقوموا بسبع أضعافها، سبع أضعافها. ولذلك الحديث يقول المؤمن يأكل معدة والكافر يأكل بسبعة أمعاء. وضح المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك لما انت تبيته تمنعه يدخل البيت بسلامك عند الدخول وتسميتك عند الطعام، لا نيمته ولا عشيته، هو الكتيبة معاه، وخاصة في بلادكم اللي كلها ثلج دي لما ينام في التلج ومن غير عشاء هيقوم الصبح شكله ايه؟ مهدود حيل وحيل اللي خلفوه كمان، مش كده ليه؟ لكن لو انت نيمته وعشيته وظبطته هيطلع عينك وعين اللي خلفوك في النهار. واضح الفارق؟ حياتنا دارت على هذا. إذا كل واحد منا معه آلاف الشياطين، مش شياطين عاديين، ده محاربين شداد، مقاتلين لا هم لهم إلا أضلالك وأفساد حياتك عليك. وفي هذا يقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما أدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. بل يقول في أخرى واستفزز من استطعت منهم، خاطب الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، غني وخليهم يغنوا معاك، رقصوا لعبهم بس لا، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. إيه خيلك؟ جنودك الفرسان راكب الخيل، ورجلك المشاة. إذا عنده كتائب راكبة وكتائب ماشية وصواريخ وطيارات شغال فقط، لا قال وشاركه، خذ منهم غنائم وسبايا في الأموال والأولاد. إذا نحن في حرب، وحرب دروس، الشياطين تقاتلنا ونحن في غفلة. تخيل محارب بحارب جيش وعدوه نايم، هيعمل في ايه؟ هيفرتكوا. وهذا ما تفعله الشياطين البشرية. لذا يقول تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرة أجيال. طيب كم عدد من أضلتهم الشياطين في البشرية؟ حد يعرف العدد؟ ها؟ كثير؟ لا، ده في حديث حدده 99.9%. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمى وصل الحبيب بلاش بخل، تعبانك أحيانا شكلكم دائما، هنختم الدرس ها، عايزين نرتدي في المسجد، صحصحوا كده، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم. يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. من كل 1000 كم؟ 999 سوى كم في المية؟ 99.9%. يعني باختصار شديد لو إبليس ترشح على مستوى الكرة الأرضية ياخد كم؟ 99.9. وهذه النسبة يعشقها كل الأبالسة. وصلت؟ ها؟ عرفتوا جت من فين النسبة؟ أنا جبتها لكم نص حديث أهو. ها؟ 99 ولازم 99.9 ما تقلش. ها؟ هي دي نسبة إبليس. إذا ندرك هذا الكم من الأبالسة، إذا كانوا حفظوا علينا صلواتنا وزكواتنا وحياتنا وشغالين في حرب دروس معنا الحمد كله، متى نخلص منه؟ متى نستريح؟ هنا تأتي قدرة القدير ومنحته. فمن أول يوم في رمضان يأذن الله بإعادة خلقه على هذا الشهر الفضيل، فيحدث رب العباد من أول يوم في رمضان تغيير كوني. كل هؤلاء الشياطين يسلسلهم عنا، كم عددهم؟ مليارات. من من البشر حتى لو اجتمعوا له طاقة على السلسلتين؟ لا طاقة، لكن الله قادر، بل وعد بسلسلتين من أول فرعون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، وفي رواية صفدة الشياطين، كلها تربط بالسلسلة. ونادى مناد من قبل الله تعالى يا باغي الخير أخبر فرصة، الشياطين مسلسلة والنفوس طيعة أكثر الطاعة، ويا باغي الشر أقصر انتهي بقى. إذا كانت الشياطين التي أضلتك سلسلة، ما عذرك؟ ما عذرك؟ لا عذر. وهذا معنى الحديث، كل عمل ابن آدم لها أن يعمل فيه بقوته وقواه إلا الصوم، وده موضع الاستثناء، فأنا أتدخل معكم فيه، أعينكم فيه، أسلسل لكم الشياطين. هو ده المعنى الدقيق في الحديث، إلا الصوم، هذا موضع الاستثناء. فإذا سلسل ضهر الشياطين ولم يبقى معنا في الشر إلا قوة واحدة النفس، وفي الخير قوتان النفس والملائكة. إن لم نزكي نفوسنا في رمضان فمتى تزكو؟ إن لم تسلم طاعاتنا في رمضان فمتى تسلم؟ ولذلك الأثر يظهر رغم أنوفنا. كم عدد المصلين آخر يوم في شعبان في صلاة الفجر على سبيل المثال الحصر؟ عدوهم كده، يعملوا كم صف في كل مساجد الدنيا؟ صفين ثلاثة. كم عددهم أول يوم في رمضان؟ صلاة جمعة. من أين جاءت الزيادة؟ أهل كل مسجد هم أهل المسجد، والمنطقة هم أهل المنطقة، وصلاة الفجر يصلي فيها المسجد إلى أهل المنطقة، ما حدش هيجي من بره. ها؟ مش كده ولا إيه؟ يعني كل هذه الأعداد حجبتها الشياطين عن صلاة الفريضة؟ أيوه. رمضان بيكشف سلسلة الشياطين تغير الحال، ويستمر هذا الزخم طيلة رمضان. كم عدد المصلين آخر يوم في رمضان 29 رمضان ليلة 29؟ كم عددهم 2 شوال؟ عادة تريمة لقال عادته القديم، اشتغلت الشياطين فك العدد. هذه ظاهرة بينة لا تخفى على أحد، أي إنسان فينا يراها بينة واضحة جدا جدا. تدخل مسجد العدد تغير تماما، ده في العدد، نهيك عن النوعية والكيفية. كم عدد الخاشعين البكين في رمضان؟ أنت نفسك راجع نفسك، كم مرة بكيت في رمضان وكم مرة بكيت في غيره؟ كم مرة خشعت في رمضان مع غياب الشياطين وكم مرة خشعت في وجودها؟ هتجد الفرق كبير جدا. الخشوع والبكاء والخشية طول رمضان شغال، بعد رمضان تجف الدموع وتقص القلوب. مش فقط الصلاة، كل عبادات. كم الأموال التي يخرجها الناس صدقات وزكوات في رمضان، وكم الأموال التي يخرجها في غير رمضان؟ أنا سألت بعض إخواننا أصحاب مؤسسة خيرية، قال عبد الشيخ ما نجمعه في رمضان يعادل ما نجمعه طيلة العام 11 شهر. للشياطين مسلسلة، النفوس صيعة، والأخلاق تتحسن، والناس تتواصل وتتوادد، وتلاقي الناس تجتمع على الطعام والكرم، وكل ينافس كله في طاعة ربي. كل ده يقع ونحن نراه. ماذا وراءه؟ سلسلة الشياطين، قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لذا قال كل عمل دام له أن يعمل فيه في إمكانته وقواه. وأنا قلت له، يعني إذا أردنا توضيحا نقول وكل له، أي وكل له أن يعمل فيها بكل إمكاناته. قال إلا الصوم هو المستثنى من هذه الوكالة ومن هذه المهية، لأن الله يتدخل فيه. سلسلة الشياطين دي يا إخواننا تغيير كوني، لأن العدد اللي هيسلسل مش عدد قليل، ده ملايين الخلق. رب العباد يسلسلهم يحجمهم عن إنسان؟ من يقوى على هذا غير الله عز وجل؟ واضح معي؟ هتقول طب ربنا سخر الشياطين سيدنا سليمان، ما هذا يدلك على قدرتي على هذا. سخرهم سيدنا سليمان سخرهمش؟ ها؟ الشياطين نفسهم أصناف، فيهم الطيع المسلم اللي انطاع، وفيهم المجرم اللي ربنا جابه بالسلاسل. وفي هذا يقول تعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. ودي من اللطائف والعجائب بتاع سيدنا سليمان. إنسان أخطأ وجاي يستغفر يطلب، لكن يقينه بأن الله يحب الطبع فيه جعله مع استغفاره يطلب طلب مش عادي. قال رب اغفر لي موقع مني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، ولا يسمى الملك. يقول تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، مش أي شياطين، ده أساتذة الهندسة والعمارة، كل بناء وغواص وأساتذة البحرية على أعلى مستوى، كل بناء شديد القوة في البناء، صاحب خبرة طويلة جدا في البناء، مهندس ومقاول على أرقى مستوى، وغواص محترف بحرية وسباحة وغيرها، وغوص وعوم واستخراج كنوز البحر، بس ألا. وآخرين دول الطيعين، وآخرين شكلهم إيه؟ المقرنين في أصفاد. يعني مقرنين إيه معنى مقرنين في الأصفاد؟ مربوطين بالسلاسل؟ لا، مقرنين يعني مش واحد، مش كل واحد بسلسلة واحدة، مجموعة مجموعة. فالقران أن تربط به بينه وبين صاحبه، وذلك احنا تعودنا نقول الكلمة دي غلط، يقول لك عقد قران. القران ده يعني هنربط قرنين في جمستين ولا في معزتين، يقال عقد زواج، الكلمة الدقيقة في اللغة. وضحت؟ عبد القران ده اللي لهم قرون، نسأل الله نعفينا نعفيكم من هذه القرون. كان يقال عقد زواج. مقرنين يعني مربوطين مع بعضهم في السلاسل، بحيث أي واحد فيهم يخالف الباقيين يشدوه رغم أنفه، فجاءوا مربوطين بالسلاسل ليطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم رغم ألوفه. فإذا كان الجبار سبحانه وتعالى والقادر عليهم سلسلهم لهم سلمان، جعل هذه المنة لهذه الأمة في كل عام شهر يسلسل الشياطين. النعمة دي تقدر بثمن؟ تقدر بثمن؟ أبدا. بس الله ده بداية الحديث قال إذا أقبل رمضان، وخلي بالكم قال أقبل لم يقل جاء، فالمجيء يأتي بما نحب وما لا نحب. نحب النصر قال جاء، إذا جاء نصر الله الفتح. نكره الموت قال وجاءت سكرة الموت. لكن الإقبال لا يكون إلا لما نحب، لذا قال إذا أقبل رمضان، لأنه خير محض لا شر فيه. لو فهمنا بس هذه العبارة لكفتنا. تفضل رمضان، إذا أقبل رمضان إيه اللي يحصل؟ الفتح تبع الجنة، وكأنه لا طريق أقصر الجنة من رمضان. اللي يصدق في رمضان يدخل الجنة شهر شهر. والكلام ده وفق طبيعتنا العاجزة، الإنسان طبيعته ضعيف كما قال تعالى وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفة. الضعف ده أورثنا إن إحنا يعني مش عايزين نوصل للعمل على طول، عايزين نخبط ونخلص، مش كده ليه؟ يعلم الله هذا الضعف فينا، بل نص عليه في القرآن، قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لما شرع الله شرائع جعل جل أركان الإسلام إما عرض قريب أو سفر قاصد. أركان الإسلام خمسة، الشهادة مرة في العمر تكفيك، مش كده ليه؟ طيب والزكاة مرة في العام عارض، والصيام أيام معدودات، شهر رمضان عارض، والحج سفر قاصد، هذا أربع أركان. الركن الوحيد اللي جعله دائم الصلاة لأننا نحن في حاجة إليها وليست هي التي في حاجة إليها، إحنا اللي بنتعب مع المعاناة والتعب النفسي محتاجين نستريح. الراحة دي ينفع نخليها مرة في السنة ولا عايزين راحة في كل ساعة؟ فجعل لنا خمس صلوات تريحنا في كل الساعات. لذا كان الحبيب يقول أرحنا بها يا بلال، لكن لجهلنا بها صار لسان حالنا يقول أرحنا بها منها أيها المؤذن. وشتان بين من يستريح بها وبين من يستريح منها، هل يستوون؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك رمضان عرض قريب، عرض قريب أهم عبدات. لذا يقول تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات، لم يقل حتى معدودة. ليه؟ معدودات جمع من السل، طب معدودة جمع تكسير وفيد الكسرة، معدودات في القلة. أيام هتعدها بسيطة جدا، لذا سماها معدودات ولم يسمها معدودة، بخلاف إخوة سيدنا يوسف لما اشتراه العزيز، عزيز مصر ورئيس الشرط وزير الداخلية، كان عقيم لالد ونفسه لا ولد فده، وكل يوم التاني رايح سوق بيع العبيد يمكن يلاقي ابن آدم، لكن وزير الداخلية ما في واحد عجبه، ما في واحد عجبه، لغاية ما شاف سيدنا يوسف لن يجد أجمل منه خلقا أوتي شطر الجمال، ولن يجد أكمل منه خلقا، نبي ابن نبي ابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سلالة نبوة لم تتكرر في التاريخ، هو يوسف في التاريخ كله. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الكريم فورا أجاب قال يوسف. الكريم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمة. فلما رأى ساوى في السعر، بس دفع دراهم ربنا قال معدودة، بلاش معدودات، يبقى زود سيد ما نقص. ليه؟ لأني عايزه ورغب فيه. ها؟ فإذا سماها، لذا قال وشروه بثمن بخس صحيح، لكن دراهم معدودة مقبولة يعني تمشي. إذا ندرك هذا المعنى الدخيل، أيام معدودات ليفتح الله لنا بها كل أبواب الجنان ويعطينا هذا الفضل الذي لا حد له. فقط لا، بل ويعطينا أخطر ضمان في حياتنا من النيران، إن من أدرك رمضان ولقي الله فيه صرفت عنه النيران. إذا قال وغلقت أبواب النار، إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، هذه السلسلة لننقل هذه النقل العجيب، لنتحول لربانيين، لنقيم مرة في عمرنا قول رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لذا لما قال كل عبد ابن آدم له إلا الصوم، أي ليس له أن يعمل في وحده بل نتدخل بقوتنا وحولنا سبحانه وتعالى. ها فهو لي، إيه معنى فهو لي؟ شرح الحديث قال يقدر المحذوف، فهو لي أي فاجعلوه لي. فتحت لك أبواب الجنان وغلقت أبواب الجنان وسلسلة الشياطين، المطلوب اجعلوا الشهر لي، اجعلوا كل ثانية فيه لي، ودي الغاية. فهو لي أي فاجعلوه لي، وهذا يستوجب علينا أن نهيئ النفوس من شعبان بتغيير العادات وبالاستغفار وبالتوبة بكثرة الطاعات حتى نؤهل لرمضان، لنبدأ من أول لحظة فيه، مش لسه هنجرب. التجربة تكون في شعبان، إذا أقبل رمضان نبدأ العمل من أول لحظة لآخر لحظة بجعل كل ثانية فيه لله رب العالمين. وصل معنا دقيقة؟ وهذا معنى فهو لي. طب ولو جعلناه لك إيه اللي يحصل؟ قال وأنا أجزي به. طيب إيه معنى وأنا أجزي به؟ هل ذكر له جزاء؟ آمن. الجزاء الجنة، الخلد، النعيم، المأوى، الفردوس الأعلى، أبدا. سكت عن ذكر الجزاء، ودي قاعدة تحفظوها. إذا كان النعيم مما له مثيل في الدنيا سماه ربنا باسمه، فإن كان النعيم لا مثيل له لكن له شبيه وصفه الله بوصف، فإن لم يكن له لا مثيل ولا شبيه سكت الكريم عنه، لم يذكره، لأن عقول بشر لا تستوعب. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. من نعيم الجنان بعض أنواع النعم الموجودة عندنا، النعم التي أسبغها علينا رب العباد، الفاكهة مثلا، قال تعالى في وصف الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، عين نوع من الفاكهة سمى الرمان. طيب لما يسمى الرمان كلنا نعرف الرمان والحد لا يعرف الرمان، هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ يقينا لا. قال تعالى وأتوا به متشابهة، يشبهه في إيه؟ في الشكل، في اللون، في الطعم، يشبهه في إيه؟ فسر الآن ابن عباس حبر الأمة القرآن وترجم القرآن رضي الله عنهما، قال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. يبقى وجه الشبه في كون اسمه رمان، لكن لا طعم ولا لون ولا رائح، شتان بينهم، بدليل وصف النبي لرمان الجنة صلى الله عليه وسلم. قال الرمان في الجنة كقلال هجر، يعني وزنها كام؟ 200 كيلو، 200 كيلو، 5 طن. الرمان بتاعتنا وزنها كام؟ 0.5 كيلو. الضخم هنقارن 0.5 كيلو دي بالمئتين كيلو. طيب الشجر بتاع الرمان شكله ايه في الدنيا؟ اللي ليه خبره بالزراعه، شجر الرمان تلاقي شجر ارتفاعها 2.5 3، لكن فروعها مرنه جدا عشان تتحمل ضخامه الرمان وحمله، وتطلع وتنزل مع الريح. الشجره في الجنه طولها كام وارتفاعها كام؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارتفاعه 60 ميلا في سماء الجنة. ارتفاع الشجرة 60 ميل، يعني كم كيلو؟ 100 كيلو. ها؟ يعني تطلع من هنا لأكفل مثلا، ده ارتفاع الشجرة في سماء الجنة. أدفع من أكفل كمان، ها؟ وضحت؟ 100 كيلو ده ارتفاعها. كم عرضها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب، الراكب فرس، في ظلها مسيرة 100 عام. يبقى طول فرع كام؟ مسيرة 50 عام مع الراكب. طب شجرة بهذا الارتفاع وهذا الاتساع واقفة لوحدها ولا حولها شجر؟ حولها شجر. طب يمشوا زي مع بعض؟ هو ده وصف الشجر في الجنة. الفروع مع شدة الارتفاع وطول الفروع تداخلت كل الفروع في بعضها، بحيث الجالس في أي مكان في الجنة لو نظر فوقه لرأى كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر. وفي هذا يصف الله هذا المشهد فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. يعني ذات أفنان؟ كل المفسرين قالوا من شدة ارتفاع الأشجار وطول فروعها تشابكت أغصانها، تشابكت أغصانها، هو ده التشابك. طيب الرمانة الضخمة دي اللي على بعد 60 ميل، لو نفس الشهد اللي فوق خالص دي أجيبها إزاي؟ عايزة طيارة، والطيارة تعرف تطير في وسط الأشجار المتشابكة دي؟ كل سنة طيبين. هنجيبها ازاي؟ أهل الجنة فريقان، مقربين وأبرار. المقربين يسمى المقربين السابقين، والأبرار يسمى أصحاب اليمين والأبرار. من أول دخولهم الجنة اختلفت الطريقة. كيف يدخل الأبرار الجنة؟ يساق لها. وعنهم يقول تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، يساق لها سوق، كل نعيمها يساق لهم سوق على الحل الأول. المقربين عكسهم، هؤلاء يساقوا الجنة، المقربين السابقين تساق لهم الجنة. وفي هذا يقول تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. طيب اللي عايز يجيب الرمانة دي من الأبرار يجيبها ازاي؟ قال عنهم تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ايه الرفرف الخضر؟ حد يعرف؟ كرسي زي ده، لكن كرسي في الجنة، وكرسي ليه إمكانيات عالية جدا، بيطير لوحده، مش كرسي هزاز وانت قاعد، لا ده بيطير بيك لأي مكان شئت في الجنة. اشتهت الرمانة اللي في آخر طرف الشجرة من أعلى على بعد 600 ميل، الكرسي ده يطلع بيك زي الباشا يوصل لك لغاية الرمانة، توصل لها. طب وانت فوق هتجيبها ازاي؟ تاكلها ازاي دي؟ ده في ناس أعرفهم يرفضوا أكل الرمان لصعوبة التقشير. هنقشر الرمان إزاي هناك؟ ده عايزها لها طشت وعايزها الواحد يغرق معاه 200 كيلو. لا لا لا، رب العباد يقول لا مسهم فيها نصب، أي تعب غير وارد. طب إيه اللي يحصل؟ إذا دنوت من الرمانة تقترب هي منك وتفتح فمها في فمك، يعني من الآخر تديك بوسة قبلة، ومع البوسة تفرغ في فمك كل ما تحتاج إليه من حبها لغاية ما تشبع. أشبعت أنت تنزل وتقفل بقها تغلق فمها. وصل المعنى؟ اللي أكلته الكمية الكبيرة أكلتها دي تروح فين؟ أهل الجنة لا يتبولون ولا تغوطون ولا تمخطون ولا يعرقون، يعني ملهاش فضل. هتدوب جوه؟ أيوة. الفضلة الوحيدة التي تخرج منك مكان مسم العرق، بدل ما تنضح عرق تنضح مسك. يعني عزك الله أنت اللي بتطلع المسك من جواك. وصلت؟ ها؟ ده النعيم اللي نعرفه الرمان، فما بالنا النعيم اللي لا نعرف له شكل. لكن ممكن نتصور، اللي ممكن نتصوره جاء الله لنا بمثيلة. كلنا رأينا الأنهار، وده نوع الثاني مش كده ولا إيه؟ حد من لما الأنهار؟ أنهارنا كلها ماذا فيها؟ ماء. حد شاف نهر بيجري فيه شيء غير الماء؟ طيب رب العباد يصف لنا نهر الجنة فيقول فيها أنهار من ماء، لكن غير مأنا. قال غير آسن، كلمة واحدة بس، غير آسن، يعني غير آسن، ليميز الفرق الكبير جدا جدا بين ماء الدنيا وماء الجنة. قال غير آسن، ماء الدنيا كله طحالب وفيروسات وميكروبات، الحمد لله، ومنغصات الإنسان. إذا الإنسان أخذ ماء النهر بعيد عن النهر 4 أيام 5 أيام تعفى يتأسى. ماء الجنة ليس فيه من هذه المفسدات شيء. قمة النقاء لو أخذت الماء بعيد عن مجرى النهر 1,000,000 عام لا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. لذا قال غير آسن، غير متعفى. التأثر التغيير اللي بيطرأ على الماء. طيب عرفنا الماء وشفنا الماء. قالوا أنهار باللبن. حد شاف نهر اللبن؟ اللبن عندنا آخره بعيد عن ضرع الدابة 4 ساعات ثم تجب، لكن نهر يجري للأبد من لبن؟ إي والله. طب لا يتجمد؟ لا يتجمد؟ ما فيش شتاء هناك؟ سلامات، مش هتلاقي برد كمان هناك. وصل معنا؟ لذا قال من لبن. ثم أثبت أن أي نوع من التغيير طرأ عليه، التجمد دي مرحلة متأخرة، أول تغيير طرأ على اللبن يتغير طعمه. جمال الفلاحين يقول لك حدق حدق بعدها يتجمد. رب العباد نفى أن يكون هناك أدنى نوع من التغيير على اللبن للأبد، لذا قال من لبن لم يتغير طعمه. ثم قالوا أنهار من خمر. الخمر عندنا حاجة تقرف، تقرف نفسه صحيح، تعافى تلاقي لونها لون بني البعير الحمير ورائحتها شيء هودي. بس مع ذلك يعشقها من دنت نفسه ودانت لشيطانها. خمر الجنة ليس فيه من الدنيا لإيس، لذا قال من خمر لذة للشاربين، وفي الأخرى قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تفسد العقل ولا تدمر خلايا المخ. وأنهار من عسل مصف، عسل نحل، إيه والله الله، عسل يجري على الأرض، ده هيلم تراب الدنيا كلها مش كده ولا إيه؟ احنا اصلا بنقيس على الدنيا على على الدنيا قيس الجنه على الدنيا. وانت فاكر في الجنه في تراب ولا في طين؟ النبي باين ان حصباءها التراب بتاعها ايه؟ زعفران اللي انت بتشتري منه بتشتري بالجراب. ارضها كلها زعفران والانهار تجري على الزعفران والعسل يستمر الابد يجري في النهر لا تاتي عليه اي شائبه. اخوانا النحالين تسالهم تقول له اخطر حاجه عندك في النحل ايه؟ في العسل. يقول لك فرج عشان تشيل منه الشوائب شيء شبه مستحيل. لازم تلاقي فيه بقايا شمع، بقايا صبغه الشغاله، بقايا حبوب اللقاح عشان تخلصه خالص صعب جدا. لكن النهر يجري وفي هواء مفتوحه وفي اجواء مفتوحه والى الابد لم يتغير مصفى الى الابد مصفى الى الابد مصفى. واضح المعنى؟ طيب يبقى ان كان نعيم له مثيل راينا مثيله، وان كان له شبيه راينا شبيه. طب ان لم يكن له لا مثيل ولا شبيه سكت الرب عنه لما وصف جلسه المقربين. قال متكئين على فرش بطائنها، ايه البطانه دي؟ اللي موجوده في الكرسي من تحت مش من فوق. بطائنها من استبرق، ما الاستبرق؟ الحرير، كل حرير ناعم، الحرير نوعان، الرقيق الصيفي الخفيف يسمى السندس، والمتين القوي الشتوي يسمى الاستبرق. أمتن أنواع الحرير وضع في البطانة من تحت، الظهر عليه إيه؟ سكت الرحمن عنه، لا نعرف أرق من الحرير. فإن كان أرق ما نعرفه في البطانة، يبقى الظهر عليه إيه؟ لأن العقول لا تتخيله سكت رب العباد عنه، لم يسمي. وكذلك سائر النعيم. إن لم يسمي واذكر أن هناك نعيم، فاعلم أنه فوق طاقات العقول. ومنها الصيام. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. لم يقل جزاؤه المأوى ولا الخلد ولا الفردوس أبدا، قال إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. ما العبارة وأنا أجزي به؟ ورد في حديث آخر فيه ضعف لكن معناه صحيح، فنذكره حتى نفهم معنى وأنا أجزي به. الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله من حمده، فقال أحد الصحابة خلفه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قائل هذه العبارة؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد قلت مقالة عضلت من ملكين. من الملكين؟ رقيب عتيد. طبعا ايه نفهم من رقيب عتيد؟ الناس كلها فاهمين، والكلام ده للاسف الشديد كنت مدرس لنا في المدرسه في الاطفال، يقول لك رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، مش كده؟ لا، هذه غلطه قاتله. ملك اليمين موصوف بانه رقيب عتيد، وملك الشمال موصوف بانه رقيب عتيد. والجمله فيها حذف كبير، والحذف كما قال اهل البلاغه من بلاغه العرب، انك انت الجملة الطويلة تختصرها في جملة قصيرة تختزلها. ما معنى الجملة؟ ما يلفظ من قول في الخير الا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر الا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. لخص كل هذه المعاني في قوله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طيب احنا معنا رقيب عتيد بسجله. هذا العبد اللي قال هذه الكلمة، الملكين اللي كلاهم موصوف برقيب عتيد حاروا، يكتبوا لهذا كم حسنة؟ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كم ينبغي لجلال وجه الله؟ ملوش حدود. لو كل الكتب اللي في أيديهم مالوها حسنات سودوها كلها بحسنات ما وفت الكلمة معناها. طب يعملوا ايه؟ ده كان جلال وجهك بس، طب عظيم سلطانك نفس النظام لا تستطيع تسديدها. قال النبي فعضلت الملكين أتعبتهما كيف سجلها؟ فصعد إلى الله تعالى يسألانه، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبه. فقال تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم ما قال، لكن السؤال ده للتقرير. قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه العبارة هي نفسها التي جاءت الصيام؟ حتى يلقاني فأجزيه بها، أليست هي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به؟ يبقى جزاء الصائم تقدره الملائكة؟ يستحيل. تقدره عقول البشر؟ يستحيل. فهل جعل الله هذا الجزاء الرهيب جدا جدا اللي لا يقدر ولا تملك العقول تقديره، هل جعله على مجرد تغيير وقت الطعام والشراب؟ الوقت خلاص؟ طيب كويس، نختم فيهم الحديث. فالكلام ده لا يقدر ولا تملك العقول تقديره أبدا. فرب العباد وعد أن يقدره هو. هل هذا التقدير كما قلت على مجرد تغيير طعام الشراب؟ الصحابة يا إخواننا مسألة الصيام بالنسبة لهم لم تكن شيء صعب مثل الآن. ليه؟ لأنهم لم يعرفوا ما نعرف ولم يعتدوا ما اعتدنا. إحنا بنأكل كم وجبة في اليوم؟ أغلبنا ثلاثة غير اللي في النص، مش كده ليه؟ ومنا من عنده خمسة مع الفرائض، يتصبح ويتغدى ويتعصر ويتمغصب ويتعشى، نسأل الله العافية. الصحابة لم يكن يعرف لهم من الطعام إلا وجبتين لا ثالث لهم. وجبة سموها الغداه بالتاء المربوطة مش بالهمزة. إيه الغداه دي؟ لا، أكلة الغداه ما يأكلونه أول النهار بعد صلاة الفجر، لأن هذا وقت يسمى وقت الغدو، بالغدو والأصل. فالغداه بعد صلاة الفجر، فوجبة الغداه ما يأكلها أول النهار، ووجبة العشاء ما يأكلها بين المغرب والعشاء. وصلت؟ يبقى لهم وجبة أول النهار بعد الفجر والثاني إيه؟ بعد المغرب. احنا طبعا وجبه الغداء دي اديناها شلوط طلعناها الظهر وسميناها وجبه الغداء 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 بالهمزه، ها، وعشان وجبه الصبح سميناها وجبه ايه؟ كلمه الافطار في قبول الصحابه لا تند الا في الصيام، والافطار عندهم في نهايه الصيام مش في بدايته. احنا قلبنا كل موازين. وصلت؟ فلم يعرفوا إلا هم الوجبتين. الصيام بالنسبة لهم، ولذلك السلف كان له عبارة عجيبة يقول بحمد الغزالي رحمه الله تعالى كنا نعد من يستغني في يومه وليلته بوجبة من الصالحين، فإن أكل اثنتين عددناهم المؤمنين، فإن أكل ثلاثا فمروا أهله يفتحوا له معلافا. وصل المعنى؟ حاجة صعبة. إلا من رحم ربك كله عايز معالف. الشاهد يا أخوانا في الصيام إيه المطلوب؟ يقدموا وجبة الغداء ساعة من بعد الفجر لقبل الفجر وسمها الشرع السحور، وجبة العشاء في موعدها بعد المغرب وسمها الإفطار. خسر وجبة؟ أبدا. كل ما فعلوه قدموا وجبة الغداء ساعة. أي مشقة في هذا عندما نعتاد هذا الأمر؟ وكذلك مسألة الجماعة، ما اعتادوا الجماعة نهارا لأن هذا وقت المعاش والكسب، إنما الجماعة ليلا، مش كده الليل؟ أمروا أن يتركوا الطعام والشرب والجماعة نهارا. مسألة صعبة دي، الأطفال يفعلوها. على هذا الترك البسيط صحيح له أجره وفضله لمن أطاع لله عز وجل، القضية مش قضية المشقة أو عدمها، القضية قضية الطاعة وعدمها. إلا أطاع ربه، سمع الكلام ونفذ والتزم بالصيام وأكل قبل الفجر وأكل بعد المغرب، عبادة له وركن أداه وأجر سيأخذه. لكن هذا الأجر يستحق قوله تعالى وأنا أجزي به؟ أبدا إخوانا، اللي فهم هذا أساء الفهم. لكن قوله أنا أجزي به متعلق بقوله فهو لي، أي فاجعلوه لي، أخلص له الشهر كله في صيامه في قيامه في كل ساعاته بمواصلة الطاعة لله عز وجل حتى تستحق الأجر الذي لا مثيل له. وصلت؟ ثم تأتي نفحات الله في رمضان غير هذه النفحات، والأجر الذي لا حد له نفحاته في غفران ذنوب العمر كله ومحوها بالصيام وبالقيام وبقيام القدر، كما نص الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل العتق من النيران، ودي قضية في منتهى الخطورة. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، حتى إذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق الله أضعاف ما أعتق طيلة رمضان. الصحابة تعجبوا، آخر ليلة قالوا: أليلة القدر هي رسول الله؟ قال: لا، بل آخر ليلة من رمضان. أما تروا أن الأجير إذا فرغ من عمله وفي أجره؟ قالوا: بلى. قال: كذلك الصائم إذا فرغ من صيامه وفي أجره. لذا سماها السلف بليلة الجائزة، اللي فيها يعتق من الرقاب أضعاف أضعاف ما أعتق طيلة الشهر. هذه المعاني الدقيقة السريعة في هذه العجالة تحملنا حملا على ألا نضيع لحظة من رمضان. ناهيك أن فيه ليلة القدر التي نص القرآن على أنها إيه؟ ليلة القدر. يعني ليلة القدر؟ ها؟ كل شيء خلقه الله له قدر. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء خلقه له قدر. لو جمعنا كل أقدار الخلائق وقدرها، ليلة القدر وحدها تفوقها في قدرها. لذا سماها ليلة مش قدر، القدر، فعرفها، والتعريف جعلها علم على كل ما له قدر. ملحوظة مهمة جدا. فإن كانت ليلة القدر نالت هذا الشرف وصار قدرها يفوق قدر كل ما له قدر، من أين نالت هذا الشرف ليلة القدر؟ من نزول القرآن فيها. يبقى قدر القرآن فين؟ هي نالت أعلى منزلة في القدر لنزول القرآن فيها. يبقى قدر القرآن فين؟ لا يدخل في حسابات، لا يدخل في حسابات القدر. يبقى كل ما له قدر يقدر إلا نزول القرآن لا قدر له فوق كل ما يقدر وما يمكن أن يقدر عند الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر كان متفوق على كل الصحابة دخل يوما فوجدهم يتناقشون: أي الصحابة أفضل؟ قال: دعوا لي صاحبي. يعني خرجوا أبو بكر خارج الحزب، ثم تفاضل كما شئتم، واضحت؟ فانت خرج القرآن بره حسابات القدر خالص، لا يمكن لأحد أن يقدر إلا الواحد الأحد، وقدره بلا حدود. أما ما يمكن أن يقدر فأعظم ما يقدر فيه ليلة القدر، ونالت هذا القدر بنزول القرآن فيه. وصل المعنى؟ باختصار شديد الوقت انتهى، كان نفسي أفصل أكثر من ذلك لكن ما قل وكفى خير ما كتبه أهله ألها. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا إياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من اعتقائك من النار المقبولين. اللهم ارزقنا إلى الحق صيامه وقيامه وقيامه ليلة القدر فيه إيمانا بك احتسابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.